نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما الأمم الأخلاق، هذا هو عنوان البرنامج بإذن الله رب العالمين. ولأننا نتكلم عن الأخلاق، فنبدأ بلفتة أخلاقية حول العنوان، إذ أن العنوان هو جزء من بيت الأمير الشعراء أحمد شوقي يرحمه الله، وهذا البيت مشتهر على الألسنة حتى صار كالمثل الدائر والسائر بين الناس: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ويقول مصطفى صادق الرافعي في وحي القلم إن هذا الأمر كان يشغل شوقي حتى أنه أعاد هذا البيت بلفظه أو بمعناه 13 مرة في الشوقيات. في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وأنا أحب أن أبدأ بهذا الحديث بإذن الله رب العالمين قبل أن أتكلم عن الأخلاق وعن تعريف الأخلاق وعن منظومة الأخلاق، فأحب أن أستهل الكلام بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو حديث متفق عليه، لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في الغار وجاءه جبريل عليه السلام، فإنه ذهب إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ترتعد بوادره، أي يعني ارتعش جوارحه ترتعش عليه الصلاة والسلام، وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فدثروه وزملوا. وبعد أن ذهب عنه الروع قال لخديجة رضي الله عنها: أي خديجة، مالي؟ لقد خشيت على نفسي. فثم قص عليها الخبر، فقالت خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، وفي رواية: والله لا يحزنك الله أبدا، إنك والله لا تصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، أو تكسب المعدوم على ضبطين، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فهذا الذي قالته خديجة رضي الله عنها وهي لم يكن عندها شيء من كتاب الله، إنما هي استدلت لفقهها وذكائها بحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الأخلاق بشهادة الجميع كما سنرى بإذن الله رب العالمين. فتقول: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. وصلة الرحم هذا مقرر عندنا في الشرع، وتصدق الحديث وهذا مقرر عندنا في الشرع، وتحمل الكل أي الضعيف أو العاجز أو اليتيم، فإن العرب تسمي اليتيمة يعني إيه كلا، وتكسب المعدوم أي الفقير والذي لا يجد، وتقري الضيف، ومعلوم أنه هو الاستضافة وحسن الاستضافة هذا أيضا في شرعنا، وتعين على نوائب الحق أي إنك تعين ما يحدث للناس من جراء تمسكهم بالحق، فإنه قد تحدث لهم أمور أو أزمات فإنك تعين على هذا. فعندما تنظر إلى هذا الحديث وتتأمل فيه الحقيقة الإنسان يتعجب كيف لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي بعد لم تكن حملت شيئا من كتاب الله، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف ما الذي حدث له، ما الذي أنزل عليه، ما الذي جاءه في الغار، لأنها ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر إلى آخر الحديث. الأخلاق منظومة متكاملة، منظومة متكاملة. نحن نريد أن نتصور أولا منظومة الأخلاق، كلية الأخلاق، قبل أن نتكلم عن التفاصيل. فإن الكثير منا يعني يظن أن الأخلاق هي فقط في المعاملات بين الناس، وهذا قسم من أقسام الأخلاق، لكن الحقيقة أن الأخلاق منظومة متكاملة تشمل كل جوانب الحياة، بل إن الأخلاق تشمل الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم أقسام الأخلاق من توحيده ومقتضيات التوحيد، وتشمل أيضا الأخلاق، حسن الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل حسن الأخلاق مع الناس اللي هو المشتهر بين الناس، وأيضا تشمل حسن الأخلاق مع الجماد، مع الحيوان، مع غير ذلك، كما سنرى بإذن الله رب العالمين. فنحن بإذن الله سنتوقف وقفات مع آيات نستنبط منها مواقف أخلاقية، مع الرسل عليهم الصلاة والسلام نستمد من سيرتهم مواقف أخلاقية، مع نبينا صلى الله عليه وسلم نستمد من سيرته العطرة مواقف أخلاقية، مع تراجم السادة العلماء من السلف الصالح نستمد منهم مواقف أخلاقية، مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نستنبط ونستمد منها مواقف أخلاقية بإذن الله رب العالمين. فالأخلاق منظومة كبرى متكاملة ومقصد من مقاصد التشريع. حقيقة أنه لا توجد أمة من الأمم إلا وقامت بداية على مكارم الأخلاق وعلى حسن الأخلاق، حضارات تقوم على الأخلاق وتنهار إذا انهارت الأخلاق. ولو أننا نظرنا في الشرائع السابقة نجد أن الأخلاق اهتمت بها جميع الشرائع، حتى أن العلماء ذكروا أن مكارم الأخلاق وحسن الأخلاق من القسم الذي لا ينسخ من شريعة إلى شريعة. هناك أقسام تنسخ أي تتبدل أحكامها وتتغير، وهناك ما لا ينسخ كالتوحيد بالله سبحانه وتعالى، فهذا يعني قدر متفق عليه بين جميع الشرائع، وذكروا من ذلك أيضا الأخلاق. فمن ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا إذن جاء إلى الناس من الشرائع السابقة من تعاليم الأنبياء، فما من نبي إلا وجاء يدعو قومه إلى محاسن الأخلاق وينهى قومه عن مساوئ الأخلاق. فالشرائع كلها جاءت بالدعوة إلى الأخلاق. لكن شريعتنا لأنها الشريعة الكاملة والشريعة التامة توسعت في الأخلاق كما توسعت في غيرها. في حديث طارق بن شهاب أنه جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذناها عيدا. فقال عمر: وأي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه، أعلم المكان الذي نزلت فيه والزمان الذي نزلت فيه، إنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في يوم عرفة وفي يوم جمعة. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: نزلت في عيدين، نزلت في عيد عرفة وهو عيد السنة، ونزلت في يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع. فالله سبحانه وتعالى أكمل شرعه وأتم شرعه، فمما أكمل وأتم وتوسع شرعنا في منظومة الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له ربه سبحانه وتعالى إنه لعلى خلق عظيم، فقال سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. أقسم سبحانه وتعالى بذلك، ثم جواب القسم: إنك لعلى خلق عظيم، أي متمكنا من الخلق العظيم. وهذه شهادة عظمى لا تدانيها شهادة. لو أن يعني بعضنا شهد له أحدهم فنقول شهد له فلان وشهد له علان، لكن أن يشهد الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم، فيكفي بها شهادة ويكفي بها يعني من مدح لنبينا صلى الله عليه وسلم إنه على خلق عظيم. ومن العلماء من قال على خلق عظيم يعني على أدب عظيم، ومنهم من حملها على الأخلاق بمجموع الأخلاق، ومنهم من حملها على الدين. أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام كان القرآن، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم تعاليم القرآن، فما يأمر به ربه يأتمر به، ما ينهى عنه ربه سبحانه وتعالى ينتهي عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين الذي شهد له القاسي والداني، فكيف عندما نزل عليه القرآن فأخذ من القرآن وتعلم من القرآن فارتفعت أخلاقه وزادت زيادة فوق زيادة ورفعة فوق رفعة صلى الله عليه وسلم. أنا أريد كما قلت إن الأخلاق ليست هي في المعاملات بين الناس فقط، وإنما الأخلاق هي الدين أو هي ركن ركين من الدين، حتى بوب الإمام ابن القيم يعني فصلا في أهمية الأخلاق، وأن من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين. ونحن لما نقول يعني في كل الصلوات: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم كما يقول ابن القيم يرحمه الله: كل ما خرج من مشكات النبوة فهو الصراط المستقيم، كل ما خرج من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من أقواله، من أفعاله، من تقريراته إلى غير ذلك، فهذا هو من الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم تشمل التوحيد وتشمل الأخلاق، لأن الأخلاق هي الخير وهي الشر، فنحن نأتي بكل ما أمر الله به من خير وننتهي عن كل ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى من شر. حقيقة أنا أريد أن أبني تصورا، يعني هذا التصور كبناء، لأن كما ذكرت نحن في غالب أمورنا يعني لا نتصور الأمور يعني على كلياتها، وننشغل بالتفاصيل، تفاصيل مهمة، لكن اعلم أن الإنسان لو لم يتصور تصورا كليا للمسائل التي تمر به في كل حياتي، في كل حياتي، إن لم يتصور تصورا كليا أولا ثم بعد ذلك ينظر في التفاصيل، فهو لا يقف وقوفا صحيحا على المسائل حتى في أمور حياته، فقد ننشغل بالجزئيات كثيرا ويغيب عنا أن ننظر إلى الكلية أو إلى التصور الكلي. الصراط المستقيم، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خط يعني خطا مستقيما، طريقا مستقيما، خطا كده مستقيما واضحا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله، هو الخط المستقيم ده سبيل الله، وهذه الخطوط هي السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه وتعالى نريد أن ننظر إلى المسألة، يعني ما القضية، ما القصة، ما حقيقة الحياة، لأن هناك ارتباطا وثيقا بين حقيقة الحياة وبين الأخلاق وبين مكارم الأخلاق وبين منظومة الأخلاق. الله سبحانه وتعالى كما نعلم خلق الناس من أجل العبودية، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلق الناس جميعا من أجل العبادة، من أجل التوحيد، من أجل الائتمار بما يأمر به، من أجل الانتهاء عما ينهى عنه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام بيديه ونفخ فيه من روحه فإنه أمر الملائكة بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إبليس والعياذ بالله أبى أن يسجد، ولعنه الله سبحانه وتعالى، ولما لعنه الله سبحانه وتعالى فإنه قال لربه سبحانه وتعالى كما في القرآن قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان والعياذ بالله يعني قال لربه سبحانه وتعالى إني لن أترك آدم عليه السلام ولا ذرية آدم من بعدي، سآتيهم من كل الطرق، من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأقسم أيضا بعزة الله سبحانه وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان أعلن العداوة الواضحة السافرة من أول يوم لما أمر بالسجود فلم يسجد ولعن وطرد من رحمة ربه وكتب عليه اللعن إلى يوم الدين مخلد في النار والعياذ بالله. فأعلن العداوة صراحة للإنسان. دين الصراط المستقيم، آدم عليه السلام والقصة طويلة، بعد أن أهبط من الجنة ويعني كان في الأرض هو وعدوه الأول وهو إبليس والعياذ بالله، وارتكبت أول جريمة أخلاقية على ظهر الأرض وهي قتل قابيل لهابيل، أول جريمة أخلاقية، لكن بعد ذلك استمر الناس على التوحيد على شريعة واضحة لمدة 10 قرون، كما قال ابن عباس وصح عنه رضي الله عنهما إنه كان ما بين آدم عليه السلام وما بين نوح، ما بين نوح وبين آدم عليهما السلام 10 قرون، كلها على الشريعة الحقة، كلها على التوحيد، يعني لم يظهر الشرك في الأرض، ليس كما يقول يعني بعض الفلاسفة والمناطق أن الأصل هو الشرك وأن التوحيد طارئ، لا، هذا كلام ليس بصحيح، فإن الأصل هو التوحيد وأن الشرك هو الطارئ. فلمدة 10 قرون يعني كان الناس على التوحيد الخالص، ثم حدث الشرك وبدأ الكفر في الأرض. وكيف بدأ؟ أيضا سنرى أنه بدأ خطوات، لأن فقه الشيطان كما حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال خطوات الشيطان، فالشيطان لا يأتي هكذا مواجهة أو يأتي هكذا مرة واحدة ويقول لك يعني اقع في الحرام أو افعل هذا الحرام، وإنما الشيطان يأتي خطوة خطوة بحيث لا يتبين لك ما يريد منك الشيطان. ففقه الشيطان هو فقه الخطوات، فأنت لا تتبين خطوات الشيطان. فكما أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن كان قوم نوح واستمر التوحيد كما ذكرنا لمدة 10 قرون، حتى كان قوم صالحين وهم الذين سماهم الله سبحانه وتعالى في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء لرجال صالحين عبدوا الله حق العبادة، فلما مات هؤلاء جاء الشيطان بفقه الخطوات هذا، فقال لهم هؤلاء كانوا من الصالحين، وإذا أردتم أن تتذكروا هؤلاء تتذكروا صلاحهم وما كانوا عليه، فاذهبوا إلى قبورهم واعكفوا على قبورهم حتى لا تنسوا هؤلاء. فبدأ الناس بالفعل يذهبون إلى قبور هؤلاء 5 الذين كانوا لرجال صالحين، فذهب هؤلاء وعكفوا على المقابر، ثم جاءهم الشيطان ففي الجيل الثاني فقال لهم بدلا من أن تذهبوا إلى المقابر ولعلكم يعني تنسون وتتأخرون وكذا، ما المانع أن نجعل لهم تماثيل أصناما ونجعل هذه التماثيل هذه الأصنام لهؤلاء 5 في المجالس في المنتديات في المجالس، فعندما ننظر إلى هؤلاء فإننا نتذكر صلاح هؤلاء فنقتدي بهم. فصدقوا الشيطان وفعلوا ذلك، صنعوا التماثيل ووضعوا التماثيل والأصنام في المجالس وفي نواديهم. ثم إنه بعد فترة قال لهم أنتم عندما تذهبون إلى بيوتكم، هذا كلام مفسرين، عندما تذهبون إلى بيوتكم ربما تنسون، فما المانع أن يصنع كل واحد منكم صنما لهؤلاء ويضع هذه الأصنام في بيته حتى يعني تنظروا إليهم دائما وتقتدوا بهم. فصنع الناس الأصنام ووضع كل واحد صنما في بيته على اعتبار أنه يقتدي به. ثم مع الجيل الثالث أو الجيل الرابع لما نسخ العلم ونسي الناس ما كان عليه يعني الأجداد والآباء، فقال لهم الشيطان إن أجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى، فعبد قوم نوح هؤلاء 5 من دون الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف أن الشيطان لو أنه جاء أول مرة وقال اعبدوا هؤلاء 5 من دون الله سبحانه وتعالى ما استجاب إليه أحد، وإنما هو كما رأينا يأتي خطوات خطوة وراء خطوة وراء خطوة حتى يصل إلى مراده. أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام نبيا من أولي العزم من الرسل، فلبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد وإلى نبذ الأصنام وإلى نبذ الشرك بالله،
سبحانه وتعالى فاستجاب له القليل من هؤلاء. تخيل 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لكنهم لا يستجيبون، حتى إن أهل بيتي كما نعلم لم يستجب منهم زوجته، لم تستجب زوجته، ولم يستجب ابنه كما يعني هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل تطرى إلى كل أمة من الأمم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله سبحانه وتعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا. الله سبحانه وتعالى أرسل في جميع الأمم، ما عذب أمة من الأمم إلا وأرسل فيها نبيا، أرسل فيها رسولا، يعني صلوات الله عليهم وسلم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وجاء الرسل وفي كل قوم رسول يذكرهم الله سبحانه وتعالى بما كان عليه العهد الأول. ماذا هو العهد الأول؟ العهد الأول أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق وهم في عالم الذر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله سبحانه وتعالى أخذ علينا الميثاق ونحن في عالم الذر، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن الله سبحانه وتعالى استخرج ذرية آدم عليه السلام من صلب آدم وكلمهم قبلا، يعني كل نسمة ستكون إلى يوم القيامة، وكلمهم قبلا بألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذه هي الفطرة التي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود، الذي رواه يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء لا عيب فيها، لا قطع في الأذن، لا قطع في القرنين إن كانت من ذوات القرون، لا قطع لا عيب يعني فيها. فكذلك الإنسان يولد على الفطرة، هذه الفطرة هي التي في هذه الآيات، الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى علينا من صلب آدم عليه السلام. هذه الفطرة هي أشار يعني أحد السلف سفيان بن عيينة، حقيقة سفيان بن عيينة لا معذرة هو حماد بن زيد، حماد بن سلمة معذرة، حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بسند صحيح إليه يعني مقطوع يعني موقوف عليه، أنه قال إن الفطرة هي الميثاق، إن الفطرة هي الميثاق. فهذه الفطرة التي نحن لا نتذكر عنها شيئا، لو أن يعني سألنا بعض الناس أو سأل بعضنا بعضا أو أنا سألت نفسي وأنت سألت نفسك، هل تتذكر شيئا عن الميثاق الذي أخذه الله عليك من ظهر أبيك آدم وأنت في عالم الذر؟ سيقول: أنا لا أتذكر شيئا على الإطلاق. فالله سبحانه وتعالى لذا فإنه لم يكتفي على الفطرة، وإنما أرسل الرسل ليوقظوا فينا هذه الفطرة التي هي مفطورة في الداخل، هذه الفطرة موجودة في الداخل، حتى أنه يعني لو قدر أن إنسانا ترك هكذا لم يتأثر بعوامل البيئة، لم يتأثر بتوجيه الأبوين، لم يتأثر بمن حوله، فقال العلماء إنه ينشأ على الإسلام، لأن الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وكلما جاء رسول استمع إليه بعض القوم فآمن به بعضهم وكفر به بعضهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال يعني الشاهد إن الله سبحانه وتعالى يعني نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقت الجميع العرب والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب. ولما مقتهم الله سبحانه وتعالى؟ لما أبغضهم الله سبحانه وتعالى؟ ماشي إن شاء الله نخرج فاصل بإذن الله إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي طوال العهد المكي إلا قليلا وهو عندما فرضت الصلوات كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا إلى التوحيد ومكارم الأخلاق، حتى أن المتأمل أو يعني من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن نبئه وعن أخباره فإنه كان يعود إلى قومه يقول إنه يدعو إلى محاسن الأخلاق. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث طويل صحيحين وهو حديث هرقل مشهور، موضع الشاهد أن هرقل سأل أبا سفيان وكان ما زال كافرا فسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يدعوكم، فقال أبو سفيان رضي الله عنه قال إنه يدعونا إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، هذا هو التوحيد، ويدعون إلى الصلاة والصدقة والعفاف والصلة وأداء الأمانة إلى يعني إلى وإقامة الشهادة أو يعني كما بالحديث. فأبو سفيان يعني أثبت أمام هرقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هذين الأمرين الكبيرين، الأمر الأول هو التوحيد ودعوة جميع الرسل، والأمر الثاني هو الأخلاق وهو دعوة جميع الرسل أيضا. يبقى التوحيد دعوة جميع الرسل والأخلاق دعوة جميع الرسل أيضا. لما ننظر أيضا إلى دريد بن الصمة وهذا أحد يعني الكبار في الطائف، فأرسل ابنه إلى يستطلع خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا بني انظر اذهب إلى هذا النبي وانظر استمع إليه وانظر ماذا يقول. فذهب ابنه إليه ثم عاد لأبي فقال مثلما قال أبو سفيان لهرقل، فقال يا بني إن لم يكن دينا فهو من مكارم الأخلاق. وكذلك أيضا أبي ذر رضي الله عنه قبل إسلامه لما أرسل أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستطلع خبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا استمع إليه ثم عاد إلى أبي ذر يقول إنه يدعو إلى مكارم الأخلاق إلى محاسن الأخلاق كما قال أبو سفيان وكما قال ابن دريد ابن الصمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تجسيدا للأخلاق على الأرض صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمره ربه سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه صعد على جبل الصفا ونادى على بطون قريش، يعني إيه؟ بطنا بطنا، يا بني فه يا بني عدي، حتى إذا اجتمعوا جميعا فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك إلا الصدق، ما جربنا عليك إلا الصدق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني نذير بين يدي عذاب شديد، نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لكن انظر على ماذا اعتمد النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى قريش، إلى كفار قريش، ولم يكن آمن به وقتها لأنه في بداية النزار، بداية النزار فآمن به قل. فأما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعلان رسالته فإنه اعتمد على مكارم أخلاقه وكيف لا وهو الصادق الأمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي سماه بالصادق الأمين هم كفار مكة، هم كفار مكة، وهم الذين ارتضوه وهو بعد يعني شابا يافعا بأن يضع الحجر الأسود في مكانه، وارتضوا بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عظيم الأخلاق قبل الرسالة وشهد له الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، حديث أبي هريرة الشهير، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فبين أن بعثته الشريفة كما يسمي البلاغيون الأصوليون هذا الأسلوب من أساليب الحصر والقصر بإنما، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فحصر بعثته الشريفة في تتميم مكارم الأخلاق وفي تتميم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. نريد أيضا أن نبني تصورا لمنظومة الأخلاق، وكل ما أتكلم في مداخل، فمن هذا التصور أيضا أننا ذكرنا أن الأخلاق هي أعظمها هي الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى، وأسوأ الأخلاق هو الشرك بربك سبحانه وتعالى، فلا توجد سيئة أكبر من هذه السيئة. والأخلاق مع النبي عليه الصلاة والسلام، والأخلاق مع الناس، والأخلاق مع يعني كما ذكرنا الجماد والحيوان إلى غير ذلك، كما سنرى تفصيل ذلك إن شاء الله رب العالمين. لكني أريد أن أدلل يعني إيه على هذه الأمور، مسألة إنه الأخلاق أعظمها هي الأخلاق مع ربنا سبحانه وتعالى. فقال العلماء إن الأخلاق وحسن الأخلاق مع ربنا سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو التصديق بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التصديق يأتي التطبيق، وبعد التطبيق يأتي القسم الثالث وهو الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. أولا التصديق، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد سبحانه وتعالى. فكل ما يأتينا عن الله سبحانه وتعالى ويأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم نكون نصدقه، ولا نستمع إلى من يشكك أو من يأتي بطرهات من هنا وهناك ويتكلم كلاما لا يعرف مداخله ولا مخارجه عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أوقن بكل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى يقينا جازما أني أصدق كل ما جاء عن الله مهما تكلم المتكلمون ومهما افترى المفترون، فإني أصدق كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وإن لم أفهم الحكمة، وكذلك كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسوق لكم مثالا على ذلك. حديث وحديث شهير، حديث الذبابة وعند البخاري وغيره. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فيغمسه جميعا ثم يطرحه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الشفاء. هذا الحديث صحيح، لكن للأسف تكلم عليه بعضهم بالذوق، وتكلم عليه بعضهم بمقاييس، فقالوا: كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ فنحن قبل أن نتكلم على أن العلم قد اكتشف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه للناس، ولم يكن أحد من الناس يعلم ذلك لا في الغرب ولا في الشرق، قبل أن نتكلم عن ذلك نقول: نحن نوقن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، وهو من علم الغيب الذي علمه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فمسألة الذوق نقول: هل قال لك النبي عليه الصلاة والسلام أو أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن تشرب ما وقعت فيه الذبابة، أو لابد أن تأكل ما وقعت فيه الذبابة؟ لا، طبائع الناس متغايرة، وإنما هب أنك من الفقراء، ليس عندك لك ولأبنائك إلا هذا الطعام وسقطت فيه الذبابة، لو أنك ألقيت هذا الطعام ما أكلت ولا أكل أبنائك، ماذا تفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين لك أنك يعني اغمس الذبابة بالكامل ثم بعد ذلك اطرحها وكل إذا شئت. يبقى المسألة ليست على الإلزام، إنما إذا أردت فافعل، لكن عليك أن تفعل ذلك. ففي أحد جناحي الذبابة المرض، وفي الجناح الآخر الشفاء. نحن صدقنا ذلك وأنه صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وهو صحيح البخاري. بعد ذلك جاء المتكلمون وقالوا إن العلماء اكتشفوا أن الذباب بالفعل، وهذا في خمسينيات القرن الماضي، قالوا إن الذباب بالفعل في أحد جناحي المرض، وفي الجناح الآخر المصل الذي يؤدي إلى الشفاء من هذا المرض. نقول: سبحان الله، إن العقرب يؤخذ من سمه الترياق، والحيات يؤخذ من سمها الترياق، ويعني البنسلين كما نعرف جميعا هو مأخوذ من العفن، وغيره من المضادات الحيوية أخذت من الجراثيم، جراثيم حتى من جراثيم تراب المقابر، بعض المضادات الحيوية. فلا غريب ولا غرابة أن يكون في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك منذ أكثر من 1400 سنة، والصحابة قالوا: سمعنا وأطعنا. لكن المتكلمين وأصحاب الذوق ردوا ودندنوا حول هذا الحديث، وإن هذا ينافي الذوق، وإن فيه كذا وكذا، لكن بعد أن أثبت العلم الحديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: آه، لم نكن نعلم، انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هل نعرض كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على العلم وعلى النظريات العلمية؟ فما وافق العلم قلنا سمعنا وأطعنا، وما لم يوافق العلم نقول هذا يعني إيه لم يأتي به العلم، وندندن حوله بالتشكيك وكذا. لا والله، كل ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فنحن نؤمن به ونصدقه. حتى اكتشف العلماء أيضا في القرن الماضي مصلا لعلاج الكوليرا والتيفود من جناح الذبابة الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام منذ يعني كما ذكرنا أكثر من 1400 سنة أن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الشفاء. فهذا مثال لأن حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع النبي عليه الصلاة والسلام، أن نصدق كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما هو في كتاب الله أو صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ننتقل إلى القسم الثاني وندلل عليه. بعد أن نصدق لا نكتفي على ذلك ونقول كما يفعل الكثير منا: نعم صدق الله، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونمصمص الشفاء ثم نكتفي على ذلك. لا والله، إنما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، علينا أن نفعل سمعنا وأطعنا. انظر كما في الحديث عندما نزل قوله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، يعني إيه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية معناها أنك تحاسب على ما في نفسك من الداخل، على خطرات النفس كانت الأمم السابقة تحاسب على ذلك في الحقيقة. هذه كانت من الآثار التي رفعها الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة، فكانوا يحاسبون على حديث النفس، لكن نحن بفضل الله سبحانه وتعالى رفع عنا ذلك. الصحابة عندما نزلت هذه الآية فإنهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: آية في كتاب الله أنزلت عليك لا نتحملها. إن الله سبحانه وتعالى يحاسب على حديث النفس، على خطرات النفس. من منا لا يحدث نفسه؟ إن الواحد يحدث نفسه بأشياء يعني يتمنى أن يسقط، كما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، من قمة جبل مرتفع ولا يتحدث بها أو يعلنها على الناس. فهذه الخطرات ذهب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: لا آية لا نتحملها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا سمعنا وأطعنا، ولا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما زلت بها ألسنتهم، أي إنهم قالوا سمعنا وأطعنا ورددوها وجرت على ألسنتهم وعلى قلوبهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى النسخ لهذه الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم، وفي رواية: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال الله: نعم، وفي رواية: قد فعلت. إلى آخر الآيات. فتفعيل سمعنا وأطعنا، كان الصحابة رضي الله عنهم بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمر جاء بكذا من كتاب الله أو إن الأمر من سنتي كذا، فإنهم يقولون سمعنا وأطعنا. بل والله أحيانا قبل أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ابن عمرو بن العاص، لما ارتدى قميصا أحمر معصفرا ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن ينظر إلى أصحابه فيبتسم حتى يظن، يعني القادم ظن الصحابي، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقدمه في المحبة على كل أحد. حتى إن يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد تأخر إسلامه كما نعلم، لما وجد حسن معاملة رسول الله عليه الصلاة والسلام له فسأله يوما وقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال: من الرجال. فقال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. ثم سمى رجالا. فتوقف عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص لماذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك السؤال؟ لأنه رأى محاسن أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وظن أنه يفعل ذلك معه خصيصا لزيادة محبته له، ولم يكن يعلم أن ذلك لكل صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص يدخل بهذا القميص الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى الرجل أن يلبس الأحمر البحت أو المعصفر هذا، فدخل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام على غير عادته نظر إليه فقط، ويعني أشاح وجهه عنه ولم يقل له هذا حرام هذا حلال. فرجع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى بيته وأخذ يفكر، لماذا أعرض عني النبي عليه الصلاة والسلام وليس كعادته معي؟ لماذا لم يبتسم لي؟ لماذا لم يهش لي ويبش كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ أخذ ينظر في أحوالي وفي نفسي، فنظر فإذا لا يوجد شيئا متغيرا إلا هذا القميص، فغلب على ظنه أن هذا القميص لا يجوز، وأن النبي كره عليه الصلاة والسلام هذا القميص الجلباب يعني. فذهب فوجد امرأته يعني توقد التنور تخبز، وجد زوجته تخبز، فخلع هذا القميص وسجره في التنور، أي ألقاه في الفرن، ثم ارتدى قميصا آخر وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فابتسم له رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: ماذا فعلت بالقميص؟ فقال: سجرته التنور. قال: كنت أعطيته لبعض أهلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. انظر أيضا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عمر كما ذكرت أمنا عائشة وغير واحد من السلف هو من أكثر الصحابة اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم كانوا يقتدون في الحقيقة برسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو كان يقتدي يعني حتى في الملابس، حتى في العادات بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيرتدي النعال السبتية ويقال له: لما ترتدي النعال السبتية لا تغيرها؟ فيقول: إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام نوع من النعال تنسب إلى قرية اسمها سبت أو سبت، فيقول: إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرتدي هذه النعال السبتية. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشي في طرقات المدينة، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في هذا الطريق، فيقول يعني كأنه يتحدث مع دابته يعني رويدا رويدا: لعل الحافر يأتي على حافر دابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمر كان من المحبين الكبار للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل الصحابة كانوا من المحبين الكبار للنبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذه الواقعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقف يوما في مسجده، ثم ينظر إلى باب فيعني خوخة كده، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعني هل جعلنا هذا للنساء فقط؟ أي يدخل منه النساء فقط؟ لكن النبي لم يفعل، عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يضيق على أمته صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يضيق على الأمة. فعبد الله بن عمر كان يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني منذ أن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام لم أدخل من المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الدخول من هذا الباب، لكن انظر إلى ابن عمر، فإنه بمجرد أن علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يفعل لكن لم يفعل، فظل لا يدخل من هذا المكان الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يفعلون، سمعنا وأطعنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي وجاءه جبريل عليه السلام وقال: إن في نعليك قزرا أو وسخا، إن في نعليك قزرا أو وسخا، يعني شيء يعني من النجاسات لم يره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني النبي يصلي في نعليه وهي السنة، لكن إن كانت في على غير يعني السجاد وغير ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: اخلع نعليك، إن فيهما قزرا. فخلع النبي عليه الصلاة والسلام النعلين. انظر إلى صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام اخلعوا النعال؟ لم يقل شيء، إنما الصف الأول خلف النبي عليه الصلاة والسلام نظر فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يخلع النعلين، فخلع الجميع الصف الأول النعال، نظر الصف الثاني فوجدوا أن الصف الأول يخلع النعال، فخلع الصف الثاني النعال، هكذا ظلوا من صف إلى صف حتى خلع جميع من في المسجد النعال. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام اخلعوا النعال؟ لم يقل شيئا من ذلك، إنما بمجرد أن رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يخلع النعلين فإنهم يعني قلدوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قال: ما شأنكم؟ لماذا فعلتم ذلك؟ انظر إلى قول الصحابة، قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا، رأيناك فعلت ففعلنا. فانظر إلى كلامهم: رأيناك فعلت ففعلنا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، يعني إيه؟ سمعنا وأطعنا. وهناك أمثلة كثيرة، لعلي أختم يعني إيه بهذا المثال، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس خاتما من ذهب قبل أن يحرم الذهب. فنحن نعلم أن الذهب حرام على الرجال وهو حلال للنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرتدي يلبس خاتم الذهب وهو يقف على المنبر، ثم خلعه فألقاه، ويعني قال: إني لا ألبس هذا، وإن الله قد حرمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهو كان اصطنع خاتما من ذهب في الأول، فاصطنع الصحابة جميعا خواتيم الذهب، فلما وقف على المنبر ألقى الخاتم الذهبي، فإن الصحابة جميعا ألقوا خواتيم الذهب: سمعنا وأطعنا يا رسول الله. فالفارق بيننا وبين هذا الجيل الفريد أنهم كانوا يفعلون الأوامر والنواهي بمجرد أن يأتيهم الخبر، تأتيهم الآية عن الله سبحانه وتعالى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم في الحال يقولون: سمعنا وأطعنا. والأمثلة على ذلك كثيرة. فهذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، ونؤجله إن شاء الله إلى اللقاء القادم إن قدر لنا بإذن الله رب العالمين، وهو الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.